بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنتدارس بإذن الله تعالى علم المواريث. لا أذكر الآن هل أخذنا فيما سبق ما يتعلق بمبادئ هذا العلم أم لا، ولكن سأذكرها إن كنا أخذناها فمن باب المراجعة، وإن لم نكن أخذناها فمن باب يعني التدارس والمذاكرة. طيب، تعريف علم المواريث: قالوا هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. إذن علم المواريث فيه جانبان: الجانب الأول فقه، والفقه بمعنى الفهم، أي مثلا ما هي شروط الإرث، ما هي موانع الإرث، ما شروط أن يرث الابن أو البنت أو الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة، وهكذا بقية الورثة. فهذا يسمى فقه، فهم، ويحتاج إلى حفظ هذه المعلومات، وهي معلومات يسيرة. وما ضم إليه من حسابها، هذا القسم الثاني والجانب الثاني في المواريث، وهو الحساب. بعد أن تعرف من هم الورثة وما نصيب كل وارث، يأتي بعد ذلك كيف تعطي كل وارث نصيبه من التركة. مثلا إذا مات الرجل عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي من المال. فهنا لو أنه مثلا خلف وترك 8,000 ريال مثلا، فالزوجة لها الثمن وهو ثمن 8,000، فنعطي الزوجة 1,000. كم بقي من 8,000؟ 7,000. فنعطيها للابن، فهذا يعني يعتبر الجانب الثاني وهو الحساب. طيب، موضوع علم المواريث التركات التي يتركها الميت. ثمرة تعلم هذا العلم حصول الأجر والثواب من الله عز وجل بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، وأيضا إيصال الحقوق لأصحابها، لأنه يعني المواريث تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه لئلا يظلم الناس بعضهم بعضا. تعرفون أن العرب وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعني افتروا، فكان الكبير مثلا يأخذ كل المال، بل حتى زوجة أبيه تدخل معاه في التركات، ثم هو يتصرف في المال يعني بما تهواه نفسه. فجاء الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه، جاء الإسلام وكرم المرأة ولم يجعلها تدخل في ملك ابن الزوج، زوجة أبيه غير أمه، فلم تدخل في ملك الزوج، وأعطاها حقوقها، وأعطى الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات إلى آخرهم، أعطاهم حقوقهم. ولذلك يا عبد الله، احذر أن لا تعمل بشرع الله في المواريث، احذر من هذا الأمر. بعض الناس يأخذ المال ويتصرف فيه على هواه دون أن يوزعه على الورثة، وهذا لا شك أنه غير صحيح. طيب، نسبته من العلوم الشرعية، فضله عظيم لأنه من العلوم، لأن الله عز وجل تولى بنفسه بيانه، ولأن الله أوصانا بذلك. طيب، الواضع يعني من تكلم فيه، الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث وبيانها. أسماء هذا العلم: المواريث، الفرائض، التركات، المناسخات. استمداده من الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. حكم تعلمه فرض كفاية، يعني إذا تعلم البعض سقط الإثم عن الباقين. مسائله: ما يذكر فيه من مباحث وموضوعات من ما ستأتي دراسته إن شاء الله. طيب، ندخل الآن في الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني إذا مات الميت وترك بيتا وسيارة أو شقة أو نحو ذلك، التركة هي كل ما يخلفه الميت، أي كل ما كان الميت يملكه في حياته ثم مات وتركه. قال العلماء هي 5 حقوق: الأول مؤنة تجهيز الميت، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، والثالث الديون المرسلة، والرابع الوصية بثلث فأقل، والخامس الإرث. هذه الحقوق 5 يجب أن نعمل بها على الترتيب، فلا نقدم الثاني على الأول ولا الرابع على الثاني أو الأول وهكذا، بل نعمل بها مرتبة. لماذا؟ لأنه إذا عملنا بها مرتبة فقد أدينا لكل ذي حق حقه، وإذا عملنا بها مرتبة فقد عملنا أيضا بما أمرنا الله عز وجل به. فمؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة وأجرة حفر قبره والغسال ونحو ذلك، الأصل أن تخرج من تركته من ماله قبل أن يقسم المال. تنبيه: لو أن واحدا قال أنا أتحمل الكفن وأنا أتحمل أجرة الحافر والغسال إلى آخره، لا مانع من ذلك، هو حر. ولكن إذا لم يوجد أحد، هل نقسم المال للورثة والميت يبقى هكذا من غير ما أحد يغسله ويدفنه ويقوم على ما يحتاج إليه من كفن وغيره؟ لا، نخرج من ماله. إذن هذا الأمر الأول. فمؤنة تجهيز الميت بمعنى ما يحتاج إليه من غسله إلى دفنه. طيب، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة. ما معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ مثلا إنسان عنده سيارة أو بيتا أو أرضا، واقترض من شخص مبلغا، أخذ منه مثلا 100,000 وقال أنا أرهن عندك البيت أو الأرض أو السيارة، إذا ما أعطيتك حقك فخذ حقك من الأرض مثلا أو من السيارة، فهذا يسمونه دين برهن. فهنا ندفع لصاحب الدين دينه ونخلص السيارة أو الأرض من الرهن، لأننا بذلك أوصلنا الدين لصاحبه وخلصنا العين المرهونة السيارة أو الأرض من الرهن. ثم بعد ذلك الديون المرسلة. ما معنى الديون المرسلة؟ يعني التي هي بغير رهن. مثلا إنسان أخذ من شخص 10,000 ريال، كتب له ورقة بشهود أن لك في ذمتي 10,000 ريال. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ كلاهما دين، لكن الذي قبله برهن، يرهن عنده شيء من التركة أو من ماله سيكون تركة، وأما الثاني دين بلا رهن، فلذلك سمي دين مرسل. ومعنى مرسل لم يقيد برهن. إذن خلصنا الدين الديون لأصحابها، وخلصنا التركة من الرهن، وبرئت ذمة الميت، لأن الميت إذا مات وفي ذمته دين للغير، فتعلمون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان في ذمته دين للآخرين. ولذلك لا مانع أن أذكر سريعا نفسي وإخواني أن لا نسترسل في الديون. بعض الناس طول حياته عايش بالديون. لا يا أخي، حاول أن تعيش بما تستطيع عليه، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، حتى ولو كان لأجل يعني عيالك ولأجل كذا، إذا لم يكن من باب الضرورة وكان من باب الكماليات أو الأمور التي يستغنى عنها. بعضهم يستدين ليسافر، بعضهم يستدين ليشتري لولده لعبة، ودين وردين إلى أن تتراكم الديون. فالدين وإن كان لا مانع منه وبالنسبة للذي يستدين هو مباح له، وبالنسبة للمقرض هو مأجور إن احتسب الأجر عند الله عز وجل وسلك الطريقة الشرعية في ذلك من غير ربا ولا أذى، هو له أجره، ولكن لا ينبغي الاسترسال فيه، وينبغي للإنسان أن يسارع في أداء حقوق الناس قبل أن يموت وتبقى في ذمته، لأنه لا يدري لعل الورثة لا يقومون بسداد المال الذي في ذمته. طيب، إذن هذا الثالث. الرابع، الوصية بالثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فبعد أن نجهز الميت وما يتعلق بكفنه ودفنه، ثم بعد أن نعطي الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن والديون المرسلة، نأتي للوصية. إذا الميت أوصى بأن يفعل كذا وكذا وأن يعطى فلان كذا وكذا من غير الورثة، أو يبنى مسجد أو يوزع ماء سبيل أو ينشر أو يوزع كتاب إلى آخره، فإننا نخرج الثلث فأقل. طيب، لو أوصى بأكثر من الثلث ينفذ فقط في الثلث فأقل، إلا أن يرضى الورثة. إن رضي الورثة بأن تنفذ الوصية وكانت أكثر من الثلث فلا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن ذلك حقهم، فهم رضوا بأن يتجاوز عن يعني يؤخذ أكثر من الثلث، فكان ذلك لهم. يعني نفرض إنسان أوصى بشيء وكان هذا الشيء الذي أوصى به قيمته أكثر من الثلث، فقال الورثة لا مانع ورضينا أن ننفذ وصيته فلا مانع من ذلك، لكن لو لم يرضوا فهذا حقهم وينفذ الثلث فأقل. طيب، هل يذم الورثة إذا لم يرضوا بوصية الميت التي تجاوز الثلث؟ فالجواب لا، لا يأثمون ولا عيب عليهم. يعني بعض الناس مثلا أبوهم وصى ولا أخوهم ولا أمهم وصت بأمر، وهذا الأمر كلفة كثيرة تتجاوز الثلث، فينفذون الثلث فقط ولا ينفذون الأكثر. فقد يأتي بعض الأقارب يقول أنتم عاقين، أنتم فعلتم أمرا لا يجوز. لا 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 يا أخي، لا 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 لا، الثلث والثلث كثير، فلا ينفذ أكثر من الثلث ولا عيب عليهم فيما لم ينفذوه. والله إذا أنت حزين على الشخص هذا أدفع من جيبك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك يأتينا الإرث، وهو يعني قسمة المال على الورثة، وهو المقصود في علم الفرائض. هيا لاحظوا معي، لو أننا قسمنا ابتدأنا بتقسيم المال على الورثة وكل أخذ نصيبة، ممكن ما نستطيع أن ننفذ الثلث، ما نستطيع أن نسد أصحاب الديون، ما نستطيع أن نجهز الميت. فهذا الترتيب مطلوب، مؤنة تجهيز الميت إلى دفنه، الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، الديون المرسلة كدين بلا رهن، الوصية بالثلث فأقل، الإرث وهو توزيع وإيصال المال للورثة. ندخل أيضا في أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه. يعني لا يمكن أن نقوم بتوزيع المال إلا بعد توفر ثلاثة أركان. يعني واحد حي تيجي تقول له يا فلان أنت عندك 1,000,000 ريال، يلا أعطي ولدك 200 وأعطي فلان الثلث وأعطي فلان الربع، حيقول لك إيش بك، هذا مالي، ما بك، أي شيء بك، هذا مالي كيف توزع وأنا حي. فإذا أول ركن من أركان الإرث موت المورث، اللي هو المورث وهو الميت الذي ترك وخلف مالا. لو كان حي كيف توزعه؟ ولذلك موت المورث ركن، موت المورث ركن حقيقة أو حكما. أما حقيقة بأن يموت بين يدي أهله، وأما حكما فكأن يذهب إلى أرض حرب ولا يعرف خبره ولا يتواصل مع أهله ولا يعلم به، ففي أرض الحرب ينتظر عليه قالوا 4 سنوات، وإذا فقد في أرض يعني ما فيها حرب كأن يسافر إلى بلد ثم لا يعرف خبره، فهنا ينتظر عليه قيل 90 سنة وقيل 80 سنة وقيل غير ذلك، يعني ليس منذ أن فقد ولكن منذ ولادته، منذ ولادته لو انتظرنا 90 أو 80 سنة بعد فقدانه مات الورثة، ولكن ينتظر عليه 90 أو 80 منذ ولادته بعد فقده. طيب، إذن هذا الركن الأول. الركن الثاني الوارث. لو أن إنسانا مات ما عنده ورثة، ما عنده أقارب، لا زوجة ولا أم ولا أب ولا أبناء ولا إخوة ولا أخوات ولا أعمام ولا كذا، فهنا لا يمكن تقسيم المال، لأن يعني المال له أصحاب من زوجة وأولاد وزوج وبنات وأم وأب وجد وجدة وأعمام وإخوة وأخوات إلى آخره. وتحقق الوارث حقيقة بحياته أو حكما كالحمل في البطن، فإننا نحكم بأنه وارث باعتبار أنه كان موجودا وخلق قبل موت المورث، فإن نزل ميتا فلا يورث، وإن نزل حيا فإنه يرث ولو مات بعد ذلك لأنه ثبتت له الحياة. ثم التركة، واحد مات وعنده أبناء وإخوة وأخوات لكن ما عنده مال، إيش اللي نوزعه؟ ما في شيء نوزعه. فإذا هذه 3 أركان من أركان الإرث: الأول المورث وهو الميت، والثاني الوارث وهو الذي يرث المال، والثالث التركة وهو المال الموروث. هذه أركان الإرث. وأما شروط الإرث: الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، والثاني تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، والثالث العلم بسبب الإرث وما يتبعه. بمعنى لابد إذا كان هناك مورث فهو ميت حقيقة بأن يموت بين أهله، أو حكما كما سبق بأن يموت حين نحكم أنه في حكم من مات، إن كان في أرض هلاك وحرب، إنسان فقد في الصحراء، فقد في الغابة، هذه أرض هلاك، فينتظر عليه 4 سنين من غيابه. إن فقد في أرض سلامة كأن يكون في مدينة وفقد خبره، فهنا ينتظر عليه على خلاف قيل 90 سنة قيل 80 سنة من ولادته. تحقق حياة الوارث حقيقة بوجوده أو حكما كالحمل في البطن كما سبق، أو أيضا كأن يكون الوارث سافر وانقطع خبره، فهنا نحن نحكم بأنه موجود حتى نستيقن موته أو نحكم بموته. العلم بسبب الإرث وما يتبعه، ما نجي نقول أنت يا فلان لك 4000 وأنت يا فلان لك 5000 وأنت يا فلان لك 10000، لا ما يجوز. هناك ربع ونصف وثمن وثلث وثلثان وسدس، فالربع للزوج أو للزوجة، والثمن للزوجة، والنصف للزوج أو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب وهكذا. فكل فرض له أصحاب بشروطه التي ستأتي ونفهمها إن شاء الله تعالى. فمعنى العلم بسبب الإرث أي أننا نعطي كل وارث بحسب نوع صلته بالميت، هل هو ابنه، هل هي بنته، هل هي زوجته، هل هي أمه، هل هو أبوه، هل هو أخوه وهكذا. فليس توزيع المال بالهوى ولا بالمحسوبية ولا بالكبر ولا بالصغر ولا بالقرب أو البعد، بل كل يعطى حقه كما أمر الله عز وجل بذلك، كما أمر الله عز وجل بذلك. طيب، يبقى معنا أسباب الإرث. أنا أطيل شوية لأني أريد أن أعوض ما سبق في الأسبوع الماضي، بارك الله فيكم. يبقى معنا أسباب الإرث، ومعنى أسباب الإرث أي ما السبب الذي يقتضي أن يرث الوارث من مورثه. وإلا هل مثلا الصديق يرث صديقه؟ هل الجار يرث جاره؟ هل المدير في العمل يرث الموظفين؟ لا، أسباب الإرث ثلاثة: النكاح زوج وزوجة، الولاء معتق ومعتقة، والنسب وهي القرابة التي بسبب الولادة، ابن وبنت، أخ وأخت، أب وأم، جد وجدة، عم. فأسباب الإرث ثلاثة: نكاح، ولاء، ونسب. أما الصديق أو الجار أو مثلا المدير في العمل أو أي شخص آخر غير هذه الأسباب الثلاثة فلا يدخل في الإرث. ما الدليل؟ الدليل أن الآية التي ذكرت والسنة التي ذكرت الإرث كانت في هذه الأسباب الثلاثة: النكاح والنسب والولاء. ثم قال موانع الإرث. ما معنى موانع الإرث؟ معنى موانع الإرث يعني أمور لو وجدت لم يرث الوارث. مثلا إذا مات الإنسان، الحر وابنه مملوك، أحيانا الإنسان يكون عبدا مملوكا وعنده ابن، ثم هذا الأب المملوك يأتي من يعتقه فأصبح حرا. طيب، لو مات هذا المعتق الذي أصبح حرا، ابنه مملوك، هل يرث؟ لا، ما يرث، لأن الرق والعبودية تمنع من الإرث لأنه ليس حرا وهو مملوك لسيده. ولو ورث فإن المال سيذهب للسيد، والسيد ليس بوارث، وسيد العبد المملوك ليس بوارث. والقتل لا يرث القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل أحد الورثة قريبا له فإنه لا يرثه، حتى ولو كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو كذا أو كذا من الأقارب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قتله بغير عذر شرعي لا يرثه. وكذا اختلاف الدين، كأن يكون أحدهما مسلم والآخر كافر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إلا في مسألتين: يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم. الأول أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم، وكذا العكس، أحيانا يكون العبد مسلم وسيده كافر. طيب، والثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا يرث ترغيبا له في الإسلام، يرث ترغيبا له في الإسلام. إذن تعلمنا اليوم وعرفنا اليوم الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث، ونقولها على سبيل الاختصار. أما الحقوق فمؤنة تجهيز الميت إلى دفنه، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، ثم الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل، ثم الإرث، ثم أركان الإرث وهي ثلاثة: المورث والوارث والتركة، ثم شروط الإرث وهي تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة، وتحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة، والعلم بالجهة المقتضية للإرث أو بسبب الإرث. وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب وموانع الإرث أيضا ثلاثة: الرق وكون الوارث مملوكا، والقتل واختلاف الدين إلا في حالتين كما سبق. وبهذا نكون قد اختصرنا ما سبق مما يتعلق بالمواريث. إذا مات الميت وعنده ابن كافر أو قريب كافر، فالأصل أنه لا يرثه، الأصل أنه لا يرثه، ولكن من باب ترغيبه بالإسلام ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم تقسم التركة يطلب منه أن يسلم ليأخذ نصيبه بحسب حاله، إن كان ابنا أو أخا أو عما أو أبا أو نحو ذلك. وربما هؤلاء استدلوا بإعطاء الزكاة للمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم يعني الذين يتألفون على الإسلام فيعطون الزكاة ترغيبا لهم، كذلك في المواريث. ومنهم من منع إعطاءه لأنه حين مات لم يوجد سبب يقتضي الإرث، بل وجد مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، كما لو حملت كما لو حصل حمل بعد موته وكان هذا الحمل من أقربائه، إذا ولد كأن يكون ابن عم له أو ابن أخ له أو نحو ذلك، فهنا لو حصل حمل بعد موته فإنه لا يرث لأنه لم تتحقق حياته حقيقة، حياة الوارث حقيقة أو حكما. طيب، أنبه بارك الله فيكم إلى أني في صفحتي في الفيسبوك والتي أباشر العمل فيها بنفسي على فترات حسب ما يتيسر لي، وأني أتبادل الفوائد مفيدا ومستفيدا وليست من باب الفتوى بارك الله فيكم. ولذلك أعتذر للإخوة الذين قد يرسلون أسئلة ولا أجيب عليها، لأن هذه الصفحة مخصصة للفوائد. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه أني لن أفتح مجالا للرد على المشغبين، يعني بعض الناس نسأل الله أن يهديهم للحق وأن يصلح حالهم وأن يرزقهم التأني وحسن القصد ويبعدهم عن العجلة، فإن العجلة من الشيطان، يأتي ويشغب في الصفحة ويتكلم بكلام، وسوف أحذف مثل هذه التعليقات لئلا يشوش على القارئين والمستفيدين. يعني تعلمون بارك الله فيكم كما سبق في بداية كتاب التوحيد أنه يوجد سبحان الله بعض الناس يأتي فقط ليشغب ويسب ويتكلم، ما يأتي بعلم، والله لو أتى بفائدة أو بعلم لاستفدتها منه كما أستفيد أحيانا من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، لكن ما يأتي إلا للتعليق الذي لا ثمرة له إلا التشويش وإلا الصرف عن الحق. فللأسف الشديد هؤلاء لهم نصيب ولهم حظ ومشابهة من حال أهل الباطل في هذا الجانب الذين يصدون عن سبيل الله. فالسلامة السلامة بارك الله فيكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ما يفكر أن هذه الكلمة سوء. بعض الناس تجد مباشرة يريد أن يعلق بأي كلام، طبعا ليتكلموا بالكلمة، حتى الكتابة في حكم الكلام، لأنه قول صلى الله عليه وسلم يتكلموا بالكلمة، هنا الكلام أعم من كونه لفظيا، ولذلك يعني الإشارة والكتابة والدوال الأربعة واللفظ كله يعتبر كلام في اللغة. فلذلك بارك الله فيكم، هؤلاء نصيحتي لهم أن لا يتعجلوا، ونصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذا التشغيب. طبعا هؤلاء كما سبق هم من نتائج الجماعات ومخلفات الحزبيات السابقة، بقت في أنفسهم وفي قلوبهم مثل هذه الأحقاد والحسد والبغضاء والأذية للحق وأهله في صورة السلفي، ويجي وتصدر. وهذا كما يقول أهل العلم جاهل جهلا مركبا، والجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويظن أنه يعلم. هذه مشكلة، ولذلك ابتلينا بهؤلاء الذين يضيعون الأوقات ويصرفون الناس عن الحق بهذه التشغيبات، ويأتيك قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان. يا أخي الحق بالدليل لا بقال فلان أو قال فلان، فلا تكن تابعا لكل ناعق، وكل مسؤول عن قوله. إذا وجدت قولا لعالم آخر فاذهب إليه، ما يعني إذا رد هذا العالم بحجة فأتني بالحجة، أما تأتني بقال فلان وقال فلان، هل جعلت الحجة بقال فلان أو قال فلان؟ فهذه نصيحة بارك الله فيكم لنفسي. أذكر أيام ما كنت أرد على علي الحلبي، فقام أتباعه بالتشغيب ويعني والتعليقات والهجوم علي بالكلام، فنظرت في كلامهم فوجدته من باب عنزة ولو طارت. فقلت للشيخ ربيع الله يحفظه، قلت يا شيخ فلان كتب كذا وفلان كتب كذا، وأنا حقيقة أريد أن أرد على الحلبي فقط، أما هؤلاء معذرة على هذا اللفظ، أما هؤلاء النعاج فلا ألتفت لهم، أنا ألتفت للرأس الكبيرة المخالفة للحق وأضرب الباطل الذي عنده، أما هؤلاء فيعني كنباح يذهب ولا يستمر. فقال لي الشيخ ربيع نعم هذا هو الأفضل، أنت لا ترد على أحد منهم، اشتغل بالرد على الحلبي وواصل بالحجة والدليل الرد عليه. فاستفدت من هذا من الشيخ الله يحفظه أنه أنني لا ألتفت إلى كل ناعق، إلى كل متكلم متهور متعجل ما عنده علم بس يبغى يتكلم، ما يعلم أنه كل هذا اللي كتبه في التويتر لو حذفه فهو مسجل عليه في كتابه، سيحاسب عليه. وقفوهم إنهم مسؤولون، سيحاسب ويسأل عليه، لما قلت كذا؟ وهل هذا حق أو صواب؟ وهل تعلم الحق وتريد أن تشغب عليه؟ لماذا فعلت كذا؟ لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.